إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا فاتحة إكمال دروسنا في شرح أحكام القرآن على برنامج كتاب أحكام القرآن للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المالكي المتوفى سنة 543 هجرية، وكنا وذلك في يوم أو في مساء يوم الأحد 11 من شهر الله المحرم من عام 39 و400 بعد الألف، وكنا قد انتهينا إلى الآية 19. نقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين.
نعم، هذه الآية فيها مسائل كبيرة يذكرها العلماء رحمهم الله. نبدأ بتأسيس القول فيها حتى نصل إلى هذه المسائل الكبيرة التي يذكرها أهل العلم فيها. المسألة الأولى، إيراد هذه الآية في أحكام القرآن مع أنها تتعلق بإبراهيم عليه الصلاة والسلام ولا تتعلق بمحمد صلى الله عليه وسلم، ما وجهه؟ نقول وجه ذلك أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا خلافه، ووجهه أيضا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتبع ملة إبراهيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فإرادة العلماء لهذه الآية في كتب أحكام القرآن منزعه من هذين الأمرين. الأمر الأول أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا خلافه، والأمر الثاني أن الله تعبدنا باتباع ملة إبراهيم ما لم يأتي طبعا في شرعنا خلافه بالخصوص، فقال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه. ومعلوم أننا نحن نتعبد الله في عبادات ترى على ملة إبراهيم، منها مناسك الحج. خلاص، قال أسعوا فإن كان أسعوا أيوة واضح، وقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، وهكذا. خلاص. طيب، المسألة الثانية، قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه، يعني أن الله ابتلى إبراهيم، فهذا فيه أن الأنبياء كغيرهم من البشر يشملهم الابتلاء والاختبار، والرسول قد صرح بذلك صلى الله عليه وسلم فقال يبتلى الناس بحسب إيمانهم الأمثل فالأمثل، أما ترون أن الأنبياء أشد الناس بلاء، أشد الناس بلاء. فهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم بيان أن الأنبياء يبتلون كما يبتلى غيرهم. بل الله سبحانه وتعالى يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. الشاهد قوله إنما أنا بشر مثلكم. مسألة: قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وإذ ابتلى، ما هو البلاء؟ نقول البلاء هو الاختبار، البلاء هو الاختبار. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن الله ابتلى الخلق كلهم، ابتلى الخلق كلهم ليظهر من هو فيهم أصوب عملا. قال سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن. إذن الكل مبتلى في هذا، في أيكم أحسن عملا. مسألة: قوله سبحانه وتعالى بكلمات فأتمهن، قوله بكلمات فأتمهن، قوله بكلمات فأتمهن، نقول الظاهر بحسب الآيات التي أشرنا إليها أن المراد بهذه الكلمات الشرائع، والعرب تطلق الكلمة على الكلام الطويل، يقول مثلا كلمة فلان ويعنون قصيدة طويلة، يقوم الخطيب يتكلم يقول أقول كلمة، يقول كلمة وهي خطبة نصف ساعة، صح ولا لا؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يعني بالشرائع التي شرعها عليه، بالشرائع التي شرعها عليه، فتشمل كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى لإبراهيم في ملته من الواجبات ومن المستحبات، فيدخل في ذلك أمور الفطرة، فيدخل في ذلك أمور الفطرة. ولذلك العلماء الذين تكلموا ذكروا أن هذه الشرائع أو الكلمات، بعضهم قال هي شرائع الدين، وبعضهم قال هي أمور الفطرة، وبعضهم، نحن نقول كل هذا الكلام مأخذه مأخذ واحد، أنها شرائع ودين، أنها شرائع ودين، أنها شرائع ودين. ولا يظهر لي والله أعلم أن نقول أن هذه الكلمات هي فقط أمور الفطرة وأمور مستحبة. كيف يكون ابتلاء في أمر مستحب؟ إنما هي شرائع الدين، تشمل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات وترك المكروهات بصفة عامة، بصفة عامة. ولا مشكلة في تسميتها كلمات، لأننا نقول الكلمة تطلق على الأمور الطويلة، الكلام الطويل، فهي شرائع الدين التي شرعها الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. مسألة: قال فأتمهن، يعني أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قام بما شرعه الله سبحانه وتعالى عليه أتم قيام. يكفي أن تتذكر قصته مع ابنه إسماعيل الذبيح، أن الله أوحى إليه أن أذبح ابنه. قال ابن القيم: لما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، أراد الله أن يبتليه في هذه الخلة، ولما كان الولد أقرب شيء وأحب شيء إلى النفس، أراد الله أن يخلصه له فأمره بذبحه، فلما امتثل فديناه بذبح عظيم. إذن قضية الابتلاء بذبح الولد لتخليصه للخلة، وأتمها، أتمها. قال يا أبتي افعل ما تؤمر، قال يا أبتي افعل ما تؤمر، وأخذ الولد ووضعه ليذبحه، فجاءه جبريل بكبش وفدى به ولده إسماعيل. وهذا من قيام إبراهيم على التمام بكلمات الله، هذا من قيام إبراهيم على التمام بكلمات الله سبحانه وتعالى. خلاص. مسألة: قال إني جاعلك للناس إماما، قال إني جاعلك للناس إماما. الله جعل إبراهيم للناس إماما، الله جعل إبراهيم للناس إماما. كيف؟ أقول بأمور. الأمر الأول أنه جعل الأنبياء من بعده كلهم من ذريته، كل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم كلهم من ذريته. الأمر الثاني أنه جعل شعار النبي الخاتم اتباع ملة إبراهيم. الأمر الثالث أنه جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعيد مناسك الحج ويرفع قواعد البيت ويقيمها للناس، وكانت قد اندثرت، فالناس كلهم في هذا تبع لمن؟ أنه أمر إبراهيم بأن ينادي الناس إلى الحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذه أربع أمور كلها تجعل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما. حتى نحن في صلاتنا نذكر إبراهيم، حتى نحن في صلاتنا نذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإني جاعلك للناس إماما، إني جاعلك للناس إماما. طيب، إني جاعلك للناس إماما، إني جاعلك للناس إماما، مسألة. إني جاعلك للناس إماما أي إماما لهم في الدين، وهذا مظاهر تقدمت في المسألة التي قبلها بأن جعل الأنبياء بعده كلهم من ذريته، وبأن جعل مشاعر الدين الخاتم دين الإسلام دين محمد عليه الصلاة والسلام ملتصقة بشعائر ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، خلاص. أو أن يكون إماما على الناس. قد تقول المناسب الأولى وليس المناسب الثانية، يقول لك لا، كلمة إماما نكرة في سياق الامتنان والدعاء، نكرة في سياق الامتنان واستجابة الدعاء. قال إني جاعلك للناس إماما، مقتضى الامتنان أن تكون عامة، فإمامة في الدين وإمامة في سياسة أمر الناس، سياسة أمر الناس. مسألة، قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن ذريتي، ما قال وذريتي، قال ومن ذريتي، أجعل أيضا من ذريتي يا رب. فالله عز وجل استجاب له، جعل له من ذريته من يكون للناس إماما، لكن قال لا ينال عهدي الظالمين. إذن هذه الإمامة في الدين والإمامة في السياسة أو في سياسة أمور الناس إنما تكون لغير الظالمين. الآن جينا المسألة كبيرة أخرى غير المسائل اللي راحت. مسألة، قوله لا ينال عهد الظالمين استدل بها المعتزلة والزيدية والخوارج وكل من يقول بأنه لا إمامة لفاسق على أن الفاسق لا إمامة له. قالوا لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا ينال عهدي الظالمين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا ينال عهدي الظالمين. وهذا الاستدلال بهذه الآية بمجردها من اتباع المتشابه الاستدلال بهذه الآية بمجردها من اتباع ما حد جاب لي مويه نشوف ليه. لأن نقول وإن كانت الإمامة في هذا الحديث في هذه الآية تشمل الإمامة في الدين والإمامة في سياسة الناس، لكن قوله لا ينال عهد الظالمين ينبغي أن يحمل على أن المراد به الكافرين الخارجين من الملة، بدلالة النصوص التي جاءت في صحة إمامة الفاسق، في صحة إمامة الفاسق، وإجماع أهل السنة والجماعة على أن له السمع والطاعة في المعروف وأنه لا يخرج عليه. من ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا، في عسرنا ويسرنا، جزاك الله خير أبو هاشم، في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله على أثرة تكون علينا ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. إيش معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن نسمع ونطيع لولي أمرنا، وإن فسق وإن ظلم وإن جار، ما لم يبلغ أمره إلى أن نرى منه كفرا لا نشك أنه كفر ويظهر أنه كفر، ويكون هذا على ملأ من هذه الأمة. قال ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. ما لم يبلغ حال الإمام إلى هذه الدرجة فله علينا السمع والطاعة في غير معصية، في غير معصية. فهذا النص يمنع أن يستدل بالآية لا ينال عهد الظالمين، يمنع أن يستدل بهذه الآية على أنه لا تصح إمامة الفاسق، أو أنه يخرج على الفاسق من المسلمين إذا كان متوليا عليهم. إذن نقول المراد بقوله الظالمين أي الكافرين كفرا أكبر مخرج من الملة بدلالة النصوص الأخرى. وقد استدل كما قدمت لكم المعتزلة والزيدية والحنفية ومن شايعهم كابن حزم وغيره على هذا الكلام بهذه الصورة، وهذا الاستدلال خطأ، وهو من اتباع المتشابه. والحكم والمحكم في هذه الآية أن تردها على النصوص الأخرى التي وردت، فيكون المعنى لا ينال عهد الظالمين أي الكافرين كفرا أكبر. هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابة في عندما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، جاء الصحابة وقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو هذا الذي أنتم عانيتم؟ أما سمعتم إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم؟ ففسر الرسول صلى الله عليه وسلم الظلم في تلك الآية بالشرك في هذه الآية، وقد وصف الشرك بأنه ظلم، قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذه الآية فسرت هذا. وكذا نقول هنا قوله لا ينال عهد الظالمين المراد به إيش؟ المراد به المشركين أو الكافرين كفرا أكبر مخرج من الملة بدلالة النصوص الأخرى. والاستدلال بهذه الآية بمجرده هو من باب الاستدلال بالمتشابه. هذا جواب، جواب ثاني. نقول هكذا كانت شريعة إبراهيم كما أنتم تقولون، ولكن جاء في شريعتنا ما يخالفها. هذا جواب ثاني ولا مو جواب ثاني؟ احنا قررنا من البداية ان الآية تقرر على اساس شرع من قبلنا، وقلنا القاعدة في شرع من قبلنا ايش؟ ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا خلاف. وضح؟ ها؟ امسكوها ترى يمكن ما تلقوها في الكتب. اي اللي بعدها.
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.
نعم جزاك الله خير. أشرت لكم في الآية السابقة إلى وجه أو إلى الوجوه التي كان بها إبراهيم للناس إماما. الآية الآن تشير إلى شيء من هذه الوجوه. قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم أن طهر بيتي، هذا اللي أنا أشرت إليكم قبل قليل. فالآيات تفسر بعضها، الآيات تفسر بعضها، وهذه الآيات فيها مسائل، هذه الآيات فيها مسائل. المسألة الأولى قوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. أقول مثابة يعني ما يرجع إليه، يقولون إذا ثوب الإمام أي عاد إلى الأذان بالإقامة إذا عاد إذا ثوب أي عاد إلى الأذان بالإقامة. فمثابة يعني مرجعا يرجعون إليه وموئلا يؤون إليه. ومعلوم أن ذلك بالحج والعمرة، أن ذلك بالنسبة لأهل الأقاليم والآفاق بالحج والعمرة. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، والله عز وجل يقول ولله على الناس، قال الناس حج البيت، ويقول الله سبحانه وأذن لنا وأذن ذكر الناس. إذن المقصود وإذ جعلنا البيت مثابة للناس أي يرجعون إليه بالحج. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، كما ينفي الكير خبث الحديد. وقال من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. خلاص، إذن مثابة يعني يرجعون إليه، يرجعون إليه. أمنا، لازلنا في المسألة الأولى، أمنا ما معنى أمنا؟ أمنا أقول فسره الله عز وجل في سورة لإلاف قريش، قال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كلمة الأمن اليوم، المسألة الثانية، كلمة الأمن اليوم تطلق باعتبارات عدة. فعندهم الأمن الغذائي، عندهم الأمن الاقتصادي، عندهم الأمن السياسي، عندهم الأمن الاجتماعي، عندهم الأمن النفسي، كلها داخلة في وأمنا، كلها داخلة في وأمنا. أما الأمن الغذائي فالله قال أطعم لإلاف قريش إلاف فلعب رب هذا الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، أطعمهم من جوع انتهى، فهم مؤمنين من الأمن الغذائي. وكل سنة الله عز وجل شرع للناس أن يأتوا للحج من كان قارنا أو متمتعا يذبح ويوزع على فقراء الحرم. وكل سنة من يأتي من الآفاق إلى هنا يضحي ويوزع لأهل الحرم، صح ولا لا؟ الله أمنهم خلاص من جوع، أطعمهم من جوع. طيب الأمن السياسي، هذا البيت ما يأتي فيه جبار على أهله إلا ويبكه الله، ولذلك من أسماء هذه البلد إيش؟ قالوا لأنها تبك الجبابرة، ما يأتيه جبار يقصده أو يعامل أهله بجبروت إلا يبكه الله. احنا ضعاف ما عندنا شيء، قال انا رب الابل، هذا كافر مشرك، قال انا رب الابل وللبيت رب يحمي، انا نصلى، احنا ما لنا صلاح، احنا اهل الحرم نعوذ ببيت الله سبحانه وتعالى، ضعاف ما عندنا حيله، ما عندنا حيله، لا عندنا قبائل ولا كذا، اللي يجي في هذا البيت يتجبر ربنا يبكه. وتشوفوا انتم ما يسلم. ولذلك قالوا بكة لأنها تبك الجبابر. إذن في أمن، والله قال آمنهم من خوف، طعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهذا من أيام الجاهلية، حتى كان الناس في الجاهلية من كان عليه دم أو كان مطلوب بشيء إذا هرب إلى البيت ودخل مكة، دخل إلى جهة البيت ما أحد يقربه، ما أحد يقربه حتى يخرج. طيب الأمن النفسي، أنت إذا جئت إلى مكة تشعر براحة نفسية عظيمة. طبعا علماء الجيولوجيا وعلماء كذا لهم كلام من جهة أن مكة مركز الأرض وأن القوة الكهرومغناطيسية مدري إيش متركزة في الكعبة، وكل من إنسان اقترب بهذا شعر براحة. أم علم، إحنا نقول لك يا أخي هذا بيت الله
هذا بيت الله الناس كلها تقصد وتصلي إليه وفيه سكينة. إذا كان ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون كتاب الله وتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم وذكرهم الله، طيب ما بالك الحرم 24 ساعة على هذه الصفة وهو بيت الله، فهذا فيه السكينة. لهذا ما لنا صلاح بكلامكم أنتم، كلامكم قد يصح قد ما يصح، ما لنا صلاح. احنا نتكلم على هذا الذي الله أخبرنا به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. المهم كل أنواع الأمن تجدوها في هذا المحل. إذن الله يقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، على هذه الصفة مسألة. ويدخل في الأمن أن الله عز وجل تعبدنا بأن نؤمن الأشياء التي فيه، فلا يعضد شوكه ولا ينفر صيده. بقيت قضية إقامة الحدود. أقول من أهل العلم من قال لا يقام فيه الحد على جاني، والصحيح أن البيت لا يعيذ ماء الجاني، فإنه يقام عليه الحد إذا استحقه، حتى لو هرب إلى الكعبة، حتى لو هرب إلى الكعبة، ولا يحل الحرب فيه. والذي فعله الحجاج هذه مذمة له بقية الدهر، هذه مذمة له بقية الدهر، فوق أنه قتل صحابي، فوق أنه روع المسلمين، أنه استحل حرمة البيت الحرام والله حرمه. ما يجوز أن يفعل هذا الفعل، ما يجوز أن يفعل هذا الفعل من أجل طلب سلطة وطلب حكم. انتهكه الحجاج وانتهكه القرامطة في عام 317 هجرية، جاءوا إلى الناس في الحج وقتلوهم حتى صار الإنسان إلى ركبه يخوض في الدم، يعني جرحى وقتلى في الصحن، صحن الكعبة، وانتزعوا الحجر الأسود وانتقلوا به إلى البحرين، اللي هي إيش البحرين؟ اللي هي الأحساء اليوم. ولم يعود منهم إلا بعد 23 سنة، يعني تقريبا 340-341 استعيد منهم هذا الحجر، ولم يستعاد كاملا ولكن قطع منهم وأرجعت إلى مكانها. لم يستحل البيت إلا الحجاج وهؤلاء، وهم الآن الصوفية أذناب القرامطة يتوعدون أهل السنة بهدم الكعبة، ودينهم يقوم على أساس هدم الكعبة، يريدون أن يهدموا هذه الكعبة. حتى واحد منزل يوتيوب يقول هذا الكعبة الطواف بها شرك، الطواف بها عبادة أحجار، يريد أن ينقلوا الطواف من الكعبة إلى كربلاء. الشيعة الصفوية، الشيعة الصفوية الرافضة الذين في إيران يريدون أن يهدموا الكعبة، وينصون على هذا في كتبهم القديمة وليست فقط الحديثة، في كتبهم القديمة وليست الحديثة، أن من دينهم هدم الكعبة، أنهم يهدمون الكعبة ويهدمون المسجد النبوي، وينقلون هذه الأماكن إلى جهة تربة الحسين بزعمهم في كربلاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. مسألة، يصير الآية مثابة للناس وأمنا، هذا خبر يتضمن معنى الأمر، يتضمن معنى الأمر، أي أمنوا من لم يرتكب جناية إذا ما دخل إلى هذا البيت، ولا تعتدوا عليه، ولا تعتدوا عليه. والله عز وجل توعد كل من أراد هذا البيت بأمر، قال ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، نذقه من عذاب أليم. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من الذين يعذبون يوم القيامة وعذاب شديد، قال وملحد في الحرم، وملحد في الحرم. مسألة، قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا أمر صريح، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى الكعبة وقال هذه القبلة، ثم جاء إلى جهة الحجر اللي هو الحجر الذي فيه أثر قدمين، هي قدم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، القدمين لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وصلى خلفه، وصلى خلفه. فهذا تطبيق عملي من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الآية. وشرع الرسول صلى الله عليه وسلم ركعتي الطواف خلف المقام، لأنه قال خذوا عني مناسككم، لأنه قال خذوا عني مناسككم. مسألة، والذي يظهر والله أعلم أن المراد بمقام إبراهيم جميع الحرم، وأن حجر المقام ما هو إلا فرد من أفراد هذا العام. كون الرسول عليه الصلاة والسلام ذكره وصلى خلفه لا يعني أن الصلاة في أي مكان في الحرم لركعتي الطواف لا تجوز، بدليل فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه طاف بالبيت وصلى ركعتي الطواف في جهة بئر طوى، بئر طوى في جرول بجوار مستشفى الولادة القديم، المبنى القديم خلف عماير بن سليمان، موجود البئر إلى الآن خلف عماير بن سليمان، أمشي من الخلف تعال أدخل تلاقي البئر، بئر طوى موجود. صلى عمر هناك في جرول في تلك المنطقة ركعتي الطواف، ولم ينكر عليه أحد، وهو خليفة راشد، فدل ذلك أن المراد بالمقام جميع أرض الحرم. وعليه من تعذر عليه صلاة الركعتين خلف المقام في مسجد الكعبة فليصليهما في أي مكان من الحرم، فليصليهما في أي مكان من الحرم، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. لو كان لا يصح ولا يجوز ولا تطبق الآية إلا بصلاة ركعتين خلف المقام، شوف إيش كان صار، شوف إيش كان صار، ولكن هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي صلوا في الحرم، وهذا يفيد خصيصة لأرض الحرم بيّنته السنة النبوية. ما هي الخصيصة التي لأرض الحرم؟ أن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، أن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، وهذا تطبيق من الرسول لقضية لأن الصلاة تجوز في كل مكان، فما معنى أن يخص أرض الحرم؟ لأن لها مزيد فضل عن الصلاة في أي مكان آخر، وهما بينته السنة في قوله صلى الله عليه وسلم إن الصلاة فيها بمئة ألف صلاة فيما سواهم، بمئة ألف صلاة فيما سواهم. إلى هنا الآية انتهت، أنت ذكرت آية بعدها، إيش هي الآية اللي ذكرتها؟
اتصال الآية
إيش التكملة؟
إبراهيم وصلى
قلناها،
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين.
طيب قوله وعهدنا، هي ما هي موجودة في برنامجنا، هي ما هي موجودة في كلام ابن العربي، لكن نتكلم عنها. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أي أمرنا إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام أن يطهر البيت من كل مظاهر الشرك وكل مظاهر عدم الطهارة إذا كان فيه نجاسات وشرك، ويجعل البيت ومحله صالحا للتعبد لله سبحانه وتعالى، التعبد لله سبحانه وتعالى. مسألة قوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر البيت، كلمة البيت يعني أن البيت قام، أي هذا بعد رفع الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، أي هذا بعد رفع الكعبة، أمر الله إبراهيم وإسماعيل أن يطهر البيت ويزيل من حوله كل آثار الشرك والجاهلية والمخالفة لدين الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل ما حوله من الأرض طاهرا لا نجس فيه. إذن قوله البيت يعني بعد أن رفع إبراهيم البيت. مسألة، إبراهيم عليه الصلاة والسلام رفع القواعد، رفع القواعد، وعمله هذا بناء، عمله هذا صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا الصلاة والسلام هذا بناء. وقد جاء في الحديث أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بنى الكعبة، أي رفع قواعدها كما ذكرت كما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية، وأن بعده بأربعين عام بني أو بنى داود وسليمان إيش المسجد الأقصى بأربعين عاما. طيب، الإشارة هنا إلى اتخاذ هذا المحل قبلة والصلاة ومحل عبادة، أو الإشارة هنا إلى إعادة البنيان بذكر الأربعين؟ فأقول الذي يظهر من تأمل النصوص أن الإشارة هنا إلى ذكر البنيان، فبين رفع إبراهيم بنيان الكعبة وبناء بيت المقدس أربعين عاما. طب هل يفهم من ذلك أن هذا البيت كان موجود قبل هذا؟ نقول ذكر القواعد وذكر أن آدم حج وذكر أن ما من نبي من الأنبياء إلا وحج البيت، وهذه كلمة عامة تشمل الأنبياء من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، تشير أن البيت كان موجودا، أن البيت كان موجودا وأنه كان قائما ثم اندثر، وأنه كان قائما ثم اندثر، لأن الأنبياء كانوا يحجون إليه وكانوا يقصدونه قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم حصل هذا الاندثار، ثم عاد إبراهيم ورفع القواعد، ثم عاد إبراهيم ورفع القواعد. مسألة، قال للطائفين، الطائفين معروفين، وللعاكفين أي المجاورين الذين يجاورون بجوار البيت يقصدون التعبد فيه، وليس المقصود بالعكوف العكوف المشروع عندنا، لا، إنما المراد الذين يجاوروا من أجل الكعبة، الذين يجاوروا الكعبة والحرم من أجل التعبد والصلاة فيه. قال للطائفين والعاكفين والركع السجود أي الذين يصلون في هذا البيت عموما، الركع السجود. مسألة، هذا يفيد أن من شريعة إبراهيم ومن شرائع الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم، بل كل الأنبياء عندهم صلاة وفيها ركوع وفيها سجود، للركع السجود صح، والطواف، الطواف بالبيت أنه كان معروف الشرايا السابقة. فنحن إنما نعمل على إرث من إرث إبراهيم عليه الصلاة والسلام. مسألة، أقول استنباطا مني، ما أدري صح ولا خطأ، أقول احتمال أنه توجه ولاة الأمر إلى هذا، أن يكون الحرم الناس فيه سواء، ما هو محل سكنة، اللي يجاور يجاور يجلس فترة ويروح وكذا، وهذا السر أنهم بيخططوا أنه يجعلوا سكان الحرم خارج الحرم حتى يكون أرض الحرم جميعها مفتوحة للناس اللي يأتي عمار وحجاج أو مجاورين يمكثون ثم يذهبون، ولعلهم اقتبسوا هذا من هذه الآية، لأن الله عز وجل أمر بالتسوية فيه بين الناس، سواء فيه العاكف والباد، العاكف اللي مجاور والباد اللي يجي من الباد يجلس ويروح ويجي، يعني ما له غرض بالإقامة فيه. فالله أعلم، هذا هو فهمهم لهذه الآية، وعلى أساسه جاءت هذه الخطة اللي هم ماشيين فيها مرحلة على مرحلة لكي يفرغوا لكي يحققوا هذا المعنى الذي الله أراده، أن يكون الناس فيه سواء، ما يكون أحد إنه له سكن، لا خلاص أخرجوا خارج الحرم، والحرم يكون لكل الناس، يكون لكل الناس طوال العام، والخطة ماشية على هذا الأساس، أن يكون الحرم مفتوحا طوال العام للحجاج وللعمار وللزوار وللمجاورين يمكثون ويعودون، ويكون سكان الحرم في ضواحي أرض الحرم، يعني خارج حدود أرض الحرم، والله أعلم. طيب اللي بعدها في وقت، أول شيء
في ثلث ساعة.
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
هذه الآية سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، آية عجيبة، آية عجيبة. كيف؟ أقول الأمر الذي تتحدث عنه الآية بحسب ترتيب السورة سيأتي بعد ذلك، يعني ما هو أمر سبق، لم يسبق في الآيات ذكر أن الله عز وجل ولى أمة محمد من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، سيأتي هذا بعد ذلك، لكن الآية تتحدث عن الأمر قبل أن يرد ذكره، قبل أن يرد ذكره. سيقول إذن هي تتكلم عن أمر سيقع، يعني إذا أنت تنظر لترتيب الآيات سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. لو نظرنا إلى هذا الحد نقول إلى هنا لم يسبق أن الله أمر بتحويل القبلة، ما سبق أن الله أمر بتحويل القبلة، الذي سبق أن لله المشرق والمغرب حيثما فثم وجه الله، صح ولا لا؟ هذا الذي سبق. لكن هنا تتحدث الآية عن أمر سيأتي تشريعه بعد ذلك في الآيات، بعد جملة من الآيات، خلاص. فهذه الآية إن كان نزولها قبل نزول تشريع آيات استقبال القبلة فهذا مما نقول عنه إيش؟ ما يفسره الزمن. وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من القرآن ما يفسره الزمن. الله قال سيقول السفهاء من الناس، أخبر عن الأمر قبل حدوثه. هذه إذا قلنا أن الآية نزلت قبل الحكم الذي جاء من باب تهيئة الجو، إخبار الله عز وجل بأمر غيبي سيكون وفعلا قالوا، هذا واحد. فتكون هذه الآية كقوله تعالى في سورة المزمل في آخر السورة، السورة مكية، السورة مكية، في آخر السورة ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ إن ربك يعلم أنك تقوم، علم الله أن سيكون منكم آخرون يقاتلون في سبيل الله. الجهاد شرع في مكة ولا شرع في المدينة؟ والآية مكية، إذن كأن الآية تشير إلى أنه هذا سيكون، فمن الآيات تفسيرها بالزمن، هذا حصل بعد ذلك، هذا حصل بعد ذلك، فتكون هذه كتلك. إذا كان هذه الآية نزلت أولا قبل آيات الأمر بتحويل القبلة، هذا واحد، خلاص. إذا كان الآية نزلت بعد تلك آيات وقدمها الرسول صلى الله وقدمها الرسول وأمر الصحابة أن يقدموها في الترتيب، هذا ترتيب توقيفي، والحكمة فيه تكون أن الله عز وجل بعد أن أشار إلى أن القبلة كذا أراد أن يبين أن الله فضح يهود وكشف أمرهم، فضح يهود وكشف أمرهم. مسألة قوله سيقول السفهاء من الناس، من هم السفهاء من الناس؟ المراد هنا في هذه الآية اليهود، المراد اليهود. فأل في السفهاء هي أل للعهد الذهني، لأنه من الذين قالوا هذا القول؟ هم اليهود. فأل في السفهاء للعهد الذهني، والمراد اليهود الذين قالوا هذه المقالة، اليهود الذين قالوا هذه المقالة. اثنين، المسألة الثانية قوله سيقول للتنفيس والاستقبال يساعد المعنى الأول الذي أشرنا إليه قبل قليل، سيقول السفهاء من الناس. مسألة قال ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، تدروا هذا إيش يفيد؟ هذا نص ضمني في الآية أن استقبال بيت المقدس كان
بأمر الله سبحانه وتعالى، وأن الآية هذه تشير إليه. فإذا ثبوت استقبال بيت المقدس ثابت بإيش؟ بالقرآن. هذا راح يفيدنا في قضية ثانية. إيش هي القضية؟ أن الصحابة الذين تحولوا من استقبال بيت المقدس، وقد ثبت بالقرآن، ثبت بالقرآن، تحولوا بخبر واحد، وقد ثبت بالقرآن تحولوا بخبر واحد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بقرآن، تحولوا بخبر واحد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بقرآن. واضح؟ ولذلك نحن نقول هذه الآية تدل على أنهم كانوا يستقبلون بيت المقدس والقرآن بالقرآن، لأن الله لم ينكر قولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لم ينكر قولهم هذا، لم ينكر قولهم هذا. فدل ذلك على أن استقبال بيت المقدس ثابت بالقرآن، وهذا فائدته لما نذكر التحول من استقبال بيت المقدس إلى استقبال البيت الحرام بخبر واحد. فترك القرآن بخبر أحد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة. طيب، الذين كانوا يصلون يستقبلون بيت المقدس، يستقبلون بيت المقدس. طب أهل بيت المقدس إذا صلوا يستقبلوا إيش؟ إحنا هنا نستقبل الكعبة، إحنا خارج بيت المقدس نستقبل بيت المقدس. طب أهل بيت المقدس استقبلوا إيش؟ استقبلوا نفسهم زي طريقة الشيعة، كل واحد كده يقول، الشيخ يقول يستقبلوا المسجد، طب إلا في المسجد استقبلوا إيش؟ لا 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 لا، كانوا يستقبلوا ها؟ لا 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 لا، كانوا يستقبلوا الصخرة، الاستقبال كان ليش؟ للصخرة، خلاص، التي كان يعرج بها أو عرج منها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء. أهل بيت المقدس يستقبلون الصخرة، كانوا يستقبلون الصخرة، خلاص. فكان المشروع في القبلة استقبال بيت المقدس، وأهل بيت المقدس يستقبلون الصخرة، يستقبلون الصخرة التي عرج منها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء، إلى السماء. فقبلة أهل بيت المقدس الصخرة، وقبلة الناس بيت المقدس. مسألة. إذا انتبهتم لهذا الحال فهذا يؤكد صحة ما ذهب إليه العلماء من أن من عاين البيت يستقبل البيت، ومن لم يعاين البيت يستقبل الجهة، من لم يعاين البيت يستقبل الجهة، وأن هذا يكفي، وأن هذا يكفي. مسألة. قوله عن قبلتهم التي كانوا عليها، قولهم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أقول هم يستهزئون بالمسلمين وينتقصونهم، وقد فرحوا في أول الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل قبلتهم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل قبلتهم، فلما تحولت القبلة من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة بيت الله الحرام حزنوا وغضبوا وبدأوا يستهزئوا، ما ولهم يعني، لماذا كانوا يستقبلون هذه القبلة ثم غيروا واستقبلوا هذه القبلة؟ لما صاروا يقولونها استهزاء وانتقاصا، وأن محمد عليه الصلاة والسلام خالف القبلة التي كان يستقبلها الأنبياء، التي كان يستقبلها الأنبياء، وهذا منهم من باب العيارة، من باب العيارة. وهم تحسروا بذلك في أن، وهم يعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله، تحسروا بذلك أن الشرع جاء بغير استقبال بيت المقدس، ولكن عبروا عن هذا بهذه الطريقة من أجل الإنكار، وحسرة منهم أن الشرع نزل بغير استقبال القبلة التي كانوا عليها. سيقول السفهاء، إيش الآية اللي قريت بعدها ما هي موجودة هنا؟
والمغرب يهدم إن شاء الله صراط.
كل الله المشرق والمغرب، الله عز وجل يرد عليهم بأن الله عز وجل هو الذي يشرع للناس استقبال الجهة التي يريد، سواء المشرق أم المغرب أم غير ذلك. الله عز وجل هو الذي يشرع للناس استقبال الجهة التي يريد، وليس أنتم، وليس الأمر لإرضاءكم، وليس الأمر كما تحبون، ولكن الأمر بشرع الله سبحانه وتعالى. والمسلم عليه أن يمتثل استقبال الجهة التي أمره الله، التي أمره الله عز وجل باستقبالها، سواء كانت إلى جهة المشرق أم كانت إلى جهة المغرب والله عز وجل لم يذكر الجهة الشمالية والجنوبية. والقبلة، قبلتنا بالنسبة لأهل المدينة هي إلى جهة إيش؟ الجنوب، صح ولا لا؟ قبلتنا إلى جهة الجنوب، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عند قضاء الحاجة في الصحراء ماذا؟ ولكن شرقوا أو غربوا. فالجهة هي إلى جهة الجنوب، الجهة بالنسبة لأهل المدينة هي إلى جهة الجنوب، مع أنه هنا ذكر المشرق والمغرب، يعني ولو إلى غير الجهة التي أنتم معتادين عليها. فإن الحرم المكي سيكون استقباله إلى جهة الجنوب، وبيت المقدس سيكون استقباله إلى جهة الشمال. فالله يقول الله قادر أن يشرع غير جهة الشمال وغير جهة الجنوب، إلى جهة المشرق أو إلى جهة المغرب، إلى جهة المشرق أو إلى جهة المغرب. ولله المشرق والمغرب، أيوة، يهدي من يشاء، أي أن هذا الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لأهل الإسلام هداية منه لكم، وفيه إشارة أنكم إن لم تتبعوهم ضللتم، أنه لا يجوز بعد اليوم استقبال غير القبلة استقبلها أهل. والرسول عليه الصلاة والسلام عظم القبلة، عظم القبلة وأناط باستقبالها الحكم بالإسلام، فقال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. سبحان الله، الرافضة الاثنى عشرية، شفت يوتيوب لهم، لا يصلون يستقبلون القبلة، رأيت لهم صلاة حلقة حلقة، كل حلقة تستقبل وسطها، ورأيت لهم صلاة حلقة حلقة، كل حلقة كل واحد يستقبل جهة، يعني يعطي ظهره للذي معه في الحلقة ويستقبل جهة أخرى. سبحان الله، لا يستقبلون قبلتنا، وإن كان يشابهون نوعا ما في الصلاة لكن لا يستقبلون قبلتنا، فلم يتحقق فيهم وصف الإسلام. ليس فقط لا يستقبلون قبلتنا، بل هم يريدون أن يدمرون قبلتنا. نعم، اللي بعده خلاص. طيب، صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله.